قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج ينادى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
وعشان الحكومة جزاءات كلها أساس وكلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة.
مين ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمشي للناس الكبار وبينتجوا لنا في نفس الشيء القديم يعني. إيه يا أخي خلاص أنتوا أبي الشباب دي الفرصة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا كل من حافظ إسماعيل الخبير الاقتصادي والدكتور صلاح الدومة أستاذ العلوم السياسية للحديث حول العلاقات المصرية السودانية والتقارب بينهما الأخيرة. في البداية حيكون معنا أستاذ إسماعيل، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. أستاذ حافظ، يعني الكثير من السودانيين بيروا إنه العلاقة بين مصر والسودان علاقة غير ندية وفيها استقلال من الجانب المصري. كيف ترى هذه العلاقات في ظل هذه التطورات والتقارب الذي نشهده اليوم؟
والله شكرا لك أستاذ مينو، شكرا لراديو دبنجة على الاستضافة، شاكر لكم. ودائما أنتم يعني بتهبشوا مواضيع هي حيوية وجديرة بأنه الناس يناقشها، ويمكن ما في منابر كثيرة بتناقشها. العلاقة بين السودان ومصر، وطبعا يعني نحن مشكلتنا أنه حتى العلاقة الاقتصادية، وأنا مسميها علاقة القوي والضعيف، دي هي مسألة كانت مستمرة لفترة ما قبل الاستقلال السودان من الحكومة التركي، بعد ذاك الثنائي، وبقى السودان زي تابع. لكن بس في مشكلة، في مسألة مهمة جدا الناس الشباب لازم يعرفوها، أنه تعرف مصر أي فترة حكم ديمقراطية هي بتبقى مزعجة جدا لمصر، لأنه دي فيها إرادة سودانية حقيقية، وبالتالي دائما هم ما بيحبوا أنه الشعب السوداني عنده حرية وعنده عشان كده لو لاحظت هم باستمرار المصريين بيدعموا الأنظمة الشمولية بشكل كبير. ولو لاحظت يعني حتى في فترة نميري كانوا دعمينه، لما قام عمر البشير أول ناس دعموه باعتبار أنه هم بيقدروا يفرضوا سيطرتهم وإرادتهم على العساكر، وحسد تقاربهم مع العساكر أكثر. لو لاحظت أنه محور الأمارات المصري دائم لأنه ما دار ديمقراطية حقيقية، لأنه ديمقراطية حقيقية يبقى في شفافية، يبقى في رأي الشعب السوداني أو المنابر عندها رأي في أي سياسة الطرح، سواء كان اقتصادية ولا أي نوع تاني من العلاقات. فدي مسألة مزعجة بالنسبة لهم، لأن هم مستفيدين من الوضع ده. يعني هم بيشيلوا مننا منتجات هي ممكن تتباع في السوق العالمي، منتجات زي اللحوم، زي الحبوب الزيتية وكده، بيستفيدوا منها. وفي منتجات سودانية بتمشي يحصل لها عملية بتاع التصنيع وتصدر بماركة وبراند مصري، يعني ما سوداني. ونحن لسوء الحظ أنه الحكومات السودانية المتعاقبة هي يعني كل مرة تقبل بأنها هي تلعب الدور بتاع أنها هي تحت مصر ومصر هي الفوق. من ناحية بتاع الموارد، السوداني عنده موارد كبيرة جدا وجاذب للاستثمارات على المستوى العالمي. نحن ما محتاجين نمشي، مصر ذاتها هي دار استثمارات، ومصر ذاتها عندها مشاكل اقتصادية معقدة جدا. كويس، مصر معتمدة اعتماد كامل على الدعومات، على الدعم، يعني سواء كان القمح الأمريكي، سواء كان الدعم الخليجي، ومواردها هي لا تكفي. أول حاجة عدد سكانها كبير، مواردها ضئيلة، يعني المساحة بتاعت أنه استخدام مواردها بشكل أحسن أكبر عشان تغطي احتياجات مواطنينها ما هي تقطع عن ماسي السودان. السودان عنده موارد وكده، لكن نحن مشكلتنا الحكومات وسوء التخطيط وسوء الإدارة، وبالتالي نجي نرتمي في أحضان الناس اللي نحن ما بنستفيدين منهم وهم بيستغلونا. فدي المشكلة الأساسية. أنا أديك أمثال كثير جدا، مثلا اللحوم، مثلا الشركة بتاع الحداثة دي اللي هي بتصدر اللحوم، الشركة دي كل يوم كمية بتاع الجرارات مليئة بالأبقار السودانية ماشى مصر. كويس، حمدو من أول مؤتمر صحفي يجي وقبل ما يؤدي القسم قال أن إحنا تاني ما حنصدر سلع أولية، يعني ما مصدر لحوم، ما بنصدر بدو، كلها بنصنعها. كويس، ده ما حصل يعني لحد أسا الأبقار بتصدر حية، لحد أسا المحاصيل التانية بتصدر حية، بنشيخ صلاة بروسكت يطلع منها 4-5 منتجات، المنتجات دي بتصدر ببراند ما سوداني، وما في قيمة مضافة للمسألة دي. فأنا أفتكر أنه العلاقة مع مصر سياسيا واقتصاديا يجب أن تراجع، ويجب أن يكون في ندية في التعامل معه.
نعم، يعني هل مصر بتخشى من التقارب بين أثيوبيا والسودان، خصوصا في الفترة الأخيرة كان في خطط إنه يكون في ربط بين أديس أبابا والخرطوم واستثمارات بين الجانبين، وبعد ذاك ممكن السودان تستفيد من سد النهضة في مجال الطاقة. فهل التقارب ده يعني مصر بتسعى إنها تسحب البساط من أثيوبيا إنها هي تستفيد من الموارد الموجودة في السودان وتقطع الطريق لأثيوبيا؟
وطبعا هي طبعا أول حاجة العلاقات السودانية الأثيوبية عبر التاريخ يعني ما كان فيها توترات كثيرة، والمشاكل الحدودية أو كده، حتى الحلول للخلافات كان بتتم بشكل يعني فيه تقارب ودية أكثر من أي حاجة يعني بعد ذلك. لكن إذا لاحظنا مصر حريصة على حاجة واحدة، على اتفاقية ميهني، الاتفاقية الساق الاستعمار. يعني الاتفاقية دي أساق الاستعمار سنة 29، وبعد ذلك جاءت حكومة عبود عدلتها في 59 لأنها كانت حكومة برضو عسكرية ديكتاتورية، وبرضو دي مشكلتنا تمت في الاستعمار وفي حكومة ديكتاتورية. فبالتالي يعني هي دار تحافظ على، وانت ما ممكن تزيم يعني مثلا دولة مثلا زي دولة جنوب السودان ما كانت انشأت أصلا، ودول خط النيل دي أغلبها كانت مستعمرة، يعني انت ما ممكن تلزمها باتفاق ساق الاستعمار، يعني يبقوا الاتفاق ملزم كويس تري نيجوشيت. فعشان كده يعني بتبقى بعد ذاك المساله بتاعت المصالح المشتركه دي الان احنا المفروض نقلبها، سواء كان مصر ذات تتعامل معانا بنديه بمصالح مشتركه، احنا ما عندنا اي مشكله في جيره وفي علاقات تقوم على المصالح المشتركه، لكن مساله الاستقلال والتبعيه ومحاوله جر السودان للصراعات هو اصلا ما عنده يد فيها. أفتكر أنه المسألة بتاعة أثيوبيا أفتكر أنه ممكن يعني بغض النظر عن الجدل الدائر فنيا وكده، أفتكر أنه ده ممكن يتعالج وبشكل علمي يشوفوا مدى صلاحية الخزان والاستفادة منه، باعتبار أنه أثيوبيا أصلا هي ما محتاجة لموية غير أنها تولد باقة كهرباء لأنها ما عندها أراضي تزرع. الأراضي موجودة في السودان، يعني ما في مصر، الأراضي موجودة في السودان، وإذا إحنا قدرنا نصل لاتفاق زي ده مع المصريين بنقدر نستثمر أراضينا. الحاجة الثانية بتجينا كهرباء بدل كهربتنا كل يوم قبل، أفتكر أنه ده المفروض يكون المنطلق. فأنا أفتكر إذا كان المصريين شغالين زي ما يقولوا مديدة حرقتني مع بعض القيادات اللي بيفتكروا أنه مصر تحميم وقيادهم في السلطة وبيدافعوا عنها، أفتكر أنه دي مسألة الشعب السوداني المفروض يرفضها.
يمكن التقارب كان بدأ بالجانب العسكري، لكن شفنا أنه زيارة حمدوك ووزيرة الخارجية، مصر ممكن تستفيد من الموارد المتوفرة في السودان، فما هي الفرص والمجالات التي يمكن أن تستفيد منها الجانب السوداني؟
ما تم من تصريحات وزيرة الخارجية وسلوك بعض القيادة السياسية قيادة الرسمية السودانية، أفتكر أنه فيها عدم وعي بالمسارات الدبلوماسية والمصلحة البلد. أفتكر أنه برضو دارين نقول أن إحنا في فترة انتقالية ومفروض نأسس لنظام حكم بيخدم مصالحنا في الأول، ده بيكون الأساس. عشان كده الحاجات دي مفروض تتناقش ويتفقوا على خطوط في التعامل معها، مش تمشي تجي وزيرة الخارجية تقول نحن عندنا أراضي والمصريين، زي كلام كرتي كرتي، لأنه دائرة المصريين يحمل لأنه عندهم مشاكل، ده نظامه كده قام بدعم المصريين، جا اختلف معهم حاول يقتل رئيسه في النهاية داري يرضى لهم لأنه إذا ده المدخل له للمجتمع الدولي كان. لكن نحن نفتكر أنه الواقع مختلف، دي ثورة قامت، ثورة بتاعت الشعب السوداني متصالحة مع نفسها ومتصالحة مع الجيران ومع الناس التانيين وفق المصلحة بتاعتنا المشتركة، ده المبدأ بتاعنا اللي نحن المفروض نشتغل فيه، مش لأنه نحن عندنا أراضي نحن ما دارين يجي دول استعمار استيطاني، ما دارين استعمار استيطاني، وحتى الطريقة بتاعت أراضينا بعقود إيجارات مئات السنين واستخدام لمواردنا بدون أي عائد لاقتصادنا ده مرفوض. أنا أفتكر أنه ده كله مرفوض وما مفروض يسمح به لمصر ولا لغير مصر. يعني إذا السودان ده قدر يدير أمور بشكل جميل بتفتح للمجتمع الدولي للتكنولوجيا الأرقى ولرؤوسهم الأموال الممكن تحقق مصالح مشتركة لنا وللناس اللي بيستثمروا، وأنا متأكد السودان حق للاستثمار للعالم كله دي مصلحتنا. تكر أنه القيادات السياسية دي الحق يكون قدر المسؤولية وقدر ثورة الشعب السوداني ده، مش يكونوا أقزام وسلوكهم كله سلوك انبطاحي.
هل من رسالة أخيرة أستاذ حافظ؟
والله أنا أفتكر أنه فيما يتعلق مسألة الموارد بالتحديد موارد الأرض والزراعة، تكر أنه الحكومة الانتقالية كان ده يكون هم الأساس، لأنه الزراعة بتشكل 80% من المخدم كان في السودان لما كانت الزراعة في عزها، حتى بقت الزراعة غير مجدية اقتصاديا لأنه الحكومة ما قاعدة تدعمها، لأنه السياسات الزراعية لأنه سياسات التمويل لأنه سياسات التسويق دي المفروض نراجعها. نفتح السودان للاستثمارات تكنولوجيا نستوردها. يعني الهولنديين مستعدين يساعدونا، التكنولوجيا الزراعيه الامريكيه ممكن تجينا، ودي اول حاجه بتزيد من الانتاج فيرتيكالي راسيا اللي هو من نوعيه السلع المنتجه وكمياتها واسعارها، ونحن ممكن نمشي لقدام. ده مخرجنا الاساسي، الاستثمار اراضينا للسودانيين بتكنولوجيا مستورده برؤوس اموال يجوا يستفيدوا ياخذوا فوائدهم، ونحن ناخذ عائدنا، وكده كده نمشي لقدام. لكن انا ما افتكر انه الاجتماع في ادي ناس اصلا هم ذاتهم عايشين على الاعانات، ده ما بتودينا لقدام.
شكرا لك استاذ حافظ. اعزائي المستمعين، فاصل قصير ونواصل.
ويسطر التاريخ مولد شعبنا،
ويسطر التاريخ مولد شعبنا. يا إخوتي فنوا لنا، فنوا لنا اليوم.
ومنها ننتقل للدكتور صلاح الدومة. أهلا ومرحبا بك دكتور فراج ودبنجا. يعني العلاقة بين مصر والسودان علاقة قديمة، وشهدت مؤخرا تطورات كبيرة توجد بالزيارات المتبادلة بين البلدين على أرفع المستويات. يعني ماذا يجري في حقيقة الأمر؟
أول حاجة يعني أنا أحييك وأحيي المستمع، أحيي مصر وأحيي قادة مصر وأحيي كل الذين يعملون لصالح أوطانهم. يعني أنا بأي حال من الأحوال لا ألوم المصريين، بل أصفق لهم يعني حتى تتفطر يداي. أنه الصحيح أنه أي واحد يعمل لصالح وطنه، أنت بقيت يعني استغفلت أو بقيت مغفل وفرطت في حقوقه وفرطت في حقوق وطنك وشعبك، أنا مالي ومالك. يعني تعريف العلاقات الدولية زي ما عرفها هانس مورغانسو، سياسة بين الأمم والصراع من أجل القوة، صراع ما أخوي وأخوك من أجل القوة، فمن حقهم يعني يراعوا مصلحتهم. لكن المصيبة والقضية المحيرة في عدد كبير، ما نقول كل قادتنا، لكن في عدد كبير من قادتنا بيخدم المصريين وعمل للمصريين، مستعدين يضحوا بكل شيء، يضحوا بالسودان ومصالح السودانية، وإن يضروا بهذه المصالح على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ويتزلفوا للمصريين ويلعقوا أحذيتهم ويحيوهم في المطارات، ويعني حتى كل من هب ودب ينادوا بأستاذي، وما عارف يعني في مصيبة، في يعني عقدة دونية، في انكسار، في خنوع، ذلة، مسكنة، لا أدري يعني سببها بأي حال من الأحوال. الصحيح أنه الناس يعني تتخلص من هذه العقدة وتبحث عن مصالحها، وبالمناسبة ليس بالضرورة أن الواحد يبحث عن مصالحه بعنف، يعني بمنتهى البرود. يعني هسه حمدوك ذهب مصر وطالب بالمصالح السودانية ولم يتنازل، وبمنتهى البرود أو بدبلوماسية راقية قال يجب أن نفتح كل الملفات المسكوت عنها، قضية حلايب وشلاتين والمعابر وقضية التجارة وشراء السلع السودانية بالعملة وإلى آخره، وأن الشركات التي تشتري يجب أن تكون مسجلة في المصر إلى آخره من هذا الكلام الذي قاله، يعني لا أريد أن أكرره. وقالوا بمنتهى الهدوء، والغريبة أن المصريين تقبلوا بل احترموا حمدوك أكثر من المتملقين والمتزلفين الآخرين. شوف الإنسان يكون وطني وغيور على وطنه ويرفض العمالة ويرفض التزلف ويرفض الخيانة يجد الاحترام، والآخر الذي يذل نفسه ويبيع وطنه بثمن بخس ويبيع مواقفه وقيمه ودينه وأخلاقه ما يجد إلا الذلة والمسكنة، وبعد ده يختاروا الذلة والمسكنة على الاحترام والتقدير. أنا لا أدري، هذه حالة مرضية طبعا، عقدة نفسية، عقدة نفسية شكل من أشكال الأمراض النفسية. فأنا أقول أنه التقارب صحيح 100%، مصري بيتكلم عن مصالحها، والحمد لله ظهر يعني بعد حين بعد فترة أن السودانيين أو قادة السودانيين بيتكلم عن مصالح سودانية، ده شيء طبيعي هو. وأسي في صراع بين روسيا وأمريكا، المسؤولين الأمريكان لما يقابلوا الروس بيتكلموا عن المصالح الأمريكية بيطالبوا بها بقوة، الروس كذلك، الصينيين مع الأمريكان برضو بيلتقوا بمنتهى البرود، كل طرف بيطالب بمصالح وطنه، لا ذلة ولا مسكنة ولا خنوع ولا خضوع ولا يعني انفعال، بمنتهى الدبلوماسية بيطالبوا حقوقهم. والغريبة بيجدوا الاحترام متبادل من بعضهم البعض، لكن المخلوقات وعلى مر التاريخ منذ ظهور آدم على سطح الكرة الأرضية، الخائن والعميل دائما يجد الذلة والمسكنة والركل بالأحذية في مؤخرته من قبل الطرف الآخر اللي هو الجهة التزلف لها وقام باع لها المواقف وبعدها المعلومات وبعدها كل ما هو غالي يخص الوطن. يعني رغم ذلك لن يجد إلا الذلة والمسكنة، وما يريدون أن يتعظوا هؤلاء المخلوقات الإنقاذية، مخلوقات الدولة العميقة والمجلس العسكري، يعني ما يعني رغم هذا ما هو موجود في التاريخ وبكميات، وأنه الخائن لن يجد أي شيء إلا أنه يصر أن يختار السيء على الجيد، سبحان الله.
يعني هسه التقارب بالذات يعني التحركات بتاعت الشق المدني ده يعني بيمثل إضافة بالنسبة له يعني مقابل الجانب العسكري.
الجانب العسكري دائما بيشد الجانب المدني إلى الخلف وهو معيق، بل أحيانا يقف أمامه كمترس من التاريخ. الجانب المدني هو الصحيح، هو اللي بيمشي إلى الصواب. بصريح العبارة حمدوك وجبريل إبراهيم هم الذاهبين في الطريق الصحيح، والبرهان وكباشي هم الذاهبين في الطريق الخطأ. أيوة طبعا ما في مصلحتهم، لأنهم باعوا هذه المواقف على وعسى أن يجدوا بهذا التزلف فتاة من موائد الطرف الذي يعني ذلوا أنفسهم من أجله.
طيب التقارب ده يعني عنده علاقة بسد النهضة والمشاكل الدائرة الآن بخصوص تشكيل المجلس الرباعي لمناقشة القضية؟
علم العلاقات الدولية قضايا السياسة الخارجية لا تقرأ منفصلة من بعض، دائما تقرأ مع بعضها البعض، ودي قاعدة ثابتة حتى بدون أي جهد. أنا أقول هي متصلة مع بعضها البعض، ما يعني الأمر يعني واضح، يعني ومستحيل أنك تفصل القضايا مسرح العلاقات الدولية عن بعضها البعض.
في ضغوطات خارجية قد يكون عندها علاقة مثلا تواجد السفن الأمريكية والروسية في مياه السودان أو جانب السعودي مثلا برضو؟
هذا برضو ليس ببعيد من الأحداث، ودائما زيارات القمة وحتى زيارات على مستوى الوزاري لما يجتمعوا ما بيناقشوا قضية واحدة أو قضيتين، هو بيناقشوا كل القضايا، وإذا الزمن لم يسمح بيناقشوا أهم القضايا، وده من أهم القضايا ولا يمكن فصلها بعضها عن بعض، فأكيد نوقشت يعني بلا ريب.
في رأيك يعني للتوجه الصحيح بالنسبة لحكومة حمدوك والمحافظة على مكتسبات السودان ويكون في تعامل ندي زي ما ذكرت إنه في قضايا مشتركة بين الدول وفي مصالح مشتركة لكن بيكون التعامل فيها بشكل ندي، أنتوا بتنصحوا الحكومة بشنو؟
والله هو طبعا القيادة السياسية المدنية بقيادة حمدوك وجبريل إبراهيم، نحن بنعتقد أنه ماشيين في الطريق الصحيح، ويعني ليس هناك إبداع أكثر مما متوقع مننا أكثر مما شفناه منهم، فقط ليست نصيحة وإنما مؤازرة ودعم وتأييد للخط الذي ذهبوا إليه هذه المجموعة، مجموعة المدنيين بقيادة حمدوك و وزير المالية وبقية العقد الفريد.
شكرا لكل من الأستاذ حافظ إسماعيل الخبير الاقتصادي والدكتور صلاح الدومة أستاذ العلوم السياسية على المشاركة في راديو تبنجا، والشكر أيضا للسادة المستمعين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
كنز العزيز المفتدى.